بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره عدة مطالب. المطلب الأول: إذا قلنا بأن المراد من القرب في الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، المعنى الرابع بمعنى العلقة الاختيارية سواء كانت فعلا أو تركا، سواء كان تصرفا عرفيا أم عقليا، وسواء كان تصرفا اعتباريا أم تصرفا حسيا. فإذا قلنا المراد من القرب هو مطلق العلقة الاختيارية، فحينئذ إذا افترضنا أن بيع مال اليتيم كان أصلح من ترك البيع، ولكن بعد أن بيع بدراهم فهل يجوز تبديل الدراهم بدنانير مع أنه لا مصلح، يعني مع أنه لا مفسدة في الترك ولا في الفعل بل هما متساويان، هل يجوز التبديل حينئذ أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أنه كل تصرف كان أحسن من تركه ووقع التخيير بين فردين منه ابتداءً فيقع التخيير بينهما استمراراً، إذا كان التصرف أصلح من تركه وكان للتصرف فردان متساويان، فكما أن الولي مخير بين هذين الفردين ابتداءً فهو مخير بينهما استمراراً. في محل الكلام، بيع مال اليتيم يعني تعويض مال اليتيم بالنقد، مال اليتيم دار ونحن نريد أن نعوض هذه الدار بالنقد، تعويض دار اليتيم بالناقد أصلح من تركه، ولكن كما يمكن تعويضها ابتداء بالدراهم يمكن تعويضها بالدنانير، فالتصرف وهو التعويض بالناقد أصلح من تركه، لكن هذا التصرف له فردان، فرد أن يكون العوض هو الدراهم، وفرض أن يكون العوض هو الدنانير. كما أن الولي مخير ابتداء بين الفردين باعتبار أن التصرف الجامع بين الفردين أصلح من تركه فهو مخير بين الفردين، كما أنه مخير بين الفردين ابتداء هو مخيرا بينهما استمرارا، يعني باع مال اليتيم بماذا؟ بدراهم، عوض الدار بدراهم، بعد أن عوض الدار بدراهم مخير بين إبقاء العوض على كونه دراهم أو تبديله إلى دنانير، كما كان مخيرا بين هذين الفردين حين البيع فهو مخير بين هذين الفردين بعد البيع. المهم أن التصرف الجامع بين الفردين أصلح من تركه. فإذا كان التصرف الجامع بين الفردين أصلح من تركه، وكان الفردان متساويين في تحقيق هذا الأصلاح، فحينئذ يكون الولي مخيرا بين هذين الفردين ابتداء وشنو واستدامتان. هكذا أفاد الشيخ قدس سره. ولكن يشكل عليه بأنه ما هو الوجه في أن الولي مخير استمرارا بين الفردين، يعني بعد أن باع الدار بدراهم هو مخير بين إبقاء الدراهم أو تبديلها إلى الدنانير، ما هو الوجه في ذلك؟ إما أن يقول الشيخ الوجه في ذلك أنه لا يحتمل عرفا أن يكون مخير بينهما ابتداء ولا يكون مخير بينهما استمرارا ما دام النتيجة واحدة، كما أنه ابتداء يقدر يبيع أحد دنانير يقدر يبيع أحد دراهم، استمرارا هم يقدر يخلي الدراهم يقدر يبدلها دنانير. إذا كان مخيرا ابتداء فلا يحتمل أن لا يكون مخيرا استمرارا. إذا كان الوجه في جواز التخيير استمرارا هو قطع العرف بأن لا خصوصية للابتداء، فهذا يسري على جميع الاحتمالات. يعني حتى على احتمال أن المراد بالقرب هو ماذا؟ هو التصرف العرفي. لو كان المراد بالقرب التصرف العرفي، مع ذلك كما يجوز له التخيير بين الفردين يعني الدراهم والدنانير ابتداء يعني حين البيع، يجوز له التخيير بينهما شنو؟ استمرارا، مع أنه بناء على هذا الاحتمال وهو احتمال أن المراد بالقرب التصرف العرفي قال لا يجوز التبديل، بعد أن يبيعها دراهم لا يجوز تبديلها إلى دنانير، مع أن العرف يقطع بأنه لا خصوصية للابتداء، كما يصح التخيير ابتداء يصح التخيير استمرارا ما دامت النتيجة واحدة. وأما إذا كان الوجه في التخيير استمرارا، الوجه في ذلك أن الجامع بين الفردين وهو التصرف يعني هو تعويض الدار بالنقد، الجامع بين الفردين وهو تعويض الدار بالنقد أصلح من تركه، وهذا لا يكفي، لابد كل فرد يكون أصلح من تركه وإلا لا يصلح، لأنه المراد بالقرب بناء على الاحتمال الأخير الرابع، المراد بالقرب كل فرد من أفراد التصرف، كل فرد من أفراد التصرف لابد وأن يكون أصلح من تركه. حينئذ بعد أن عوض الدار بالدراهم، الآن تبديل الدراهم إلى دنانير شنو؟ تصرف جديد، فرد من أفراد التصرف. فإذا كان فردا من أفراد التصرف، شيخنا تعال منا، فإذا كان فردا من أفراد التصرف فلا محال لابد أن يشنو؟ أن يلاحظ أنه أصلح من تركه. فإذا لم يكن أصلح من تركه بل كان متساويين، إبقاء الدراهم تبديلها دنانير هم متساويان، حينئذ لا يجوز. إذن بالنتيجة مجرد أن الجامع أصلح من تركه لا يفيد في جواز التبديل، لابد وأن يكون كل فرد من أفراد التصرف أيضا شنو أصلح من تركه، ولا يكفي كون الجامع أصلح من تركه. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول.
يعني إذا قلنا بأنه الأحسنية موجودة بين الدينار والدرهم في الواقع، ولم يعمل أي شيء أصلا،
لم جنو
لم يتصرف بأي تصرف يعتبر، يعني بنظر العرف يكون
تبديل الدراهم إلى دنانير ليس تصرفا،
يعني من حيث الأحسنية يقول لم يفعل أي شيء أصلا.
لا، الكلام من حيث الأحسنية، من حيث التصرف هذا تصرف أو لا، تبديل الدراهم إلى دنانير تصرف أو لا، بل بناء على الاحتمال الرابع الذي يقول المراد بالقرب كل تصرف عرفي أو غير عرفي، صح لو لا، تبديل الدراهم إلى الدنانير تصرف. وفي نفس الوقت اخترنا أن المراد بالأحسن هو الأصلح، ما اخترنا أن المراد بالأحسن أن يكون فيه حسن أو أن لا يكون فيه مفسدة، اخترنا هذا الاحتمال أن المراد بالأحسن الأصلح. إذن لابد أن يكون تبديل الدراهم بالدنانير أصلح من تركه، والمفروض أنه ليس أصلح من تركه، يعني إبقاء الدراهم كتبديلها إلى دنانير على حد سواء، فما هو المجوز حينئذ؟ ذاك تقول تصرف، ذاك بناء على أن المراد بالتصرف تصرف العرفي. الآن نحن قاعدين نتكلم عن الاحتمال الأخير، الاحتمال الأخير يقول كل تصرف ولو لم يعد تصرفا عرفان، بناء على هذا الاحتمال الأخير. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، الشيخ قدس سره بعد أن ذكر أن الآية تحتمل ثبوتا معاني أربعة للقرب وتحتمل معاني أربعة للأحسان، فما هو الظاهر إثباتان؟ قال الظاهر من الاحتمالات الأربعة للقرب هو الاحتمال الرابع، وهو أن المراد بالقرب القرب العرفي، لأن العنوان منصرف إلى شنو؟ إلى مفهومه العرفي، عفواً، لأن العنوان الوارد في لسان الدليل ينصرف إلى الحد العرفي لهذا العنوان، فينصرف إلى التصرف العرفي لا كل تصرف. والظاهر من الأحسان هو أفعل التفضيل، ومقتضى إطلاق الجملة حينئذ أن المراد أحسن من جميع التصرفات، لأنه أحسن من تركه فقط. ثم قال بأنه لكن الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع هو إرادة الاحتمال الرابع لمعنى القرب. و تقريب كلامه ما ذكرناه في الليلة السابقة، وهو أنه صحيح القرب لو خلينا نحن وهذه اللفظة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لو خلينا نحن وهذه الفقرة لكان القرب ظاهرا في القرب بحده العرفي، يعني وهو ما يعد تصرفا عرفان، ولكن مقتضى قرينة السياق حيث إن الآية واردة في سياق التحفظ على مال اليتيم، بما أن الآية واردة في سياق التحفظ على مال اليتيم والاحتياط فيه، فمقتضى القرينة السياقية ظهور القرب في الآية، في القرب ماذا؟ في القرب بالمعنى الرابع، يعني لا يكن لكم في مال اليتيم أي أمر اختياري سواء كان فعلا أو تركا، تصرفا عقليا أو عرفيا، اعتباريا أو حسيا، إلا إذا كان أحسن وأصلا. إذن حينئذ نخرج عن ظاهر القرب بالمعنى الأولي إلى ما تقتضيه قرينة السياق. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي طرحه الشيخ قدس سره، قال بأنه هذا لو خلينا نحن والآية، ولكن إذا نظرنا إلى النصوص فهناك روايتان تدلان على أن المناط في نفوذ تصرف الولي هو عدم المفسدة، ولا حاجة إلى أن يكون في التصرف مصلحة فضلا عن أن يكون هو الأصلاح. الرواية الأولى حسنة الكاهلي، إنا لندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه يعني في البيت الطعام من عند صاحبنا، وفيه يعني وفي الطعام من طعامهم يعني من طعام الأيتام، فما ترى في ذلك؟ وهذا واضح تصرف بعد على جميع الاحتمالات. قال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، يعني إن كان في هذا الدخول منفعة عوض النقص الذي حدث نتيجة التصرف، فإنكم إذا شربتم من مائهم وطعمتم من طعامهم فحدث نقص في أموالهم. إذا كان في دخولكم منفعة تسدد هذا النقص فحينئذ شنو؟ لا بأس. وإن كان فيه ضرر، يعني وإن كان دخولكم لا يترتب عليه منفعة شنو؟ تجبر النقص الحاصل من دخولكم، إذن دخولكم فيه ضرر لأن النقص الذي حصل ضررا، هذا النقص لم يعوض بمنفعة موازية ومساوية، فحينئذ شنو؟ لا يجوز. فلا شنو اللي استفاد؟
يعني كأن الإمام يقول إنه إذا كان دخولكم وجودكم وياهم كعدم وجودكم،
وجودكم كعدم
يعني
يقول وإن كان فيه ضرر، ما قال كعدم،
لا أقصد بالنسبة إلى نفع، النفع إنه أنتم بتروحون إليهم وبيكون وجودكم يوم في نفع إليهم بأي نحو من الأحوال،
ولو كان هذا النافع أقل من الضرر الذي يحدث.
ضرر هو الشرب ما هم كذا؟
لا ضرر هذا ضرر معرفان بعد شو؟
يعني الإمام ناظر مو بس المعاوضة يا أخي الشرب.
بس ليش ما هذا
من
هذا؟
عرف ما يفهم من هكذا. شيخ اللي جاوبك
معناه ما شو؟ ها تشوفوه؟
هلا. يقول يعني إنه
إذا أبوال الأيتام شيخ.
بس كذا تقعدون تطلعون. لا تروحون وجودكم في منفعة.
خب ما يخالف كلام، ليس خلاف الشيخ في هذا. دخولكم فيه منفعة إدخال السرور والتفريح إلى آخره، ولكن لو فرضنا أنه يترتب على دخولهم نقص في الأموال أكثر من منفعة دخولهم،
هذا يستحق
يجوز؟
هذا النفي يستحق أنه هذا
الآن سؤال، هذا يجوز؟
يجوز، لأنه ما دخلوا
منفعة دخولهم أقل من شنو؟ من النقص الذي حصل في أموالهم، يجوز؟ ما يخالف أسأل يجوز؟
ما صار بلاش
مو قضية بلاش، يجوز حينئذ
المفروع على تضح الرواية ما فيه شرط،
ولكن الرواية تقول وإن كان فيه ضرر، فهذا صدق عليه أن فيه ضرر،
ضرر يعني
صدق على أن في دخولهم ضررا، لما؟ لأنه حدث نقص في أموالهم لم يعوض، ومنفعة إدخال السرور والخرطيات ما وازت شنو؟ ما وازت هذا النقص الذي شنو؟ الذي حدث في أموالهم، تمام لولا؟ يصدق عليه حينئذ، فإن كان في دخولكم ضرر يصدق عليه الشرطي تصدق.
بس بهالدقة يعني ما هذا منصف الرواية
شيخنا، إذا ما صار بهالدقة والمقة شي يصير بعد؟ وبالنتيجة هذا عرفا صادق، صادق عرفا حينئذ أنه دخلوا على الأيتام أفرحوهم ولكن حدث نقص في أموالهم، حينئذ يصدق ترتب على دخولهم ضررا.
يعني لو قاعد يحس إنه لو قاعد من الصبح لليل عطشان جوعا ما يأكل ولا شيء،
على حال إذا كان يترتب عليه ضرر لابد من التعويض.
هو جايين
لابد من التعويض
عليهم من الصبح لليل ما تأكلون ولا شيء ما
ضرر. بدو يعوضون.
هذا فين عم
لا يجوز يعوضون بعد شنو لماذا يعوضون؟
هم جايين بعنهم نفع إلى الأيتام الموجودين.
أدري بعنوان نفع لكن يترتب عليهم ضررهم، لكن يترتب على أموالهم ضررهم، يصدق عليه وإن كان في دخولكم ضرر. شيخنا الدخول في النصوص بهذا الفهم العرفي الأولي ما يصير خوف.
لا أقول سيدنا دليل من الرواية
لا مو دقة، هذا ظاهر عرفة، لا دقة ولا مق، هذا ظاهر عرفة. مو أموال أيتام، هذه مو أموال أيتام. الآن أنتم إذا دخلتم الأموال الواقف، دخلتم مثلا بستان واقف وليس من البساتين الواسعة التي يجوز، بستان واقف ليس من البساتين، أكلت ربع تفاح،
لا
شنو كبيها غير ربع، ما بالنتيجة نقص المال أو لا؟ عرفان خو ناقص، والضرر مطلق الناقص، ما حدث الضرر.
لا بس باللي حضرنا أنا في وقت خاص إلى ما في
أصحاب بعد يتيم، هذا بعد يتيم شيخان ما يصير أشياء خو
أصلا ليش قاعد شيخ الأنصاري والتالية هو اللهب
شلون؟
حين معنا الثاني ليش قاعد شيخ الأنصاري هو اللهب اللي ينفيه
مو ضار
هو اللي
هو. هذا شيء آخر غير ماذا؟ هذا كيشكل بالتعارض، هذا غير هذا.
لا هو ما صار تعارض بسبب
لا 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 ربط هذا المعنى. خوب، فهذا تم وجه استدلال الشيء قدس سره على أنه ظاهر الرواية أن المراد بمنفعة الدخول إن كان في دخولكم منفعة، يعني إن كانت المنفعة المترتبة على الدخول موازية للنقص الذي حصل في أموالهم فحينئذ يجوز، وإلا فلا يجوز. إذن ظاهر الرواية كفاية عدم مفسدة. صاحب الجواهر قدس سره قال بأنه قد يقال بأن بين صدر الرواية وبين ذيلها تعارض. لما؟ لأن ظاهر الشرطية الأولى، عندنا شرطيتين، إن كان في دخولكم منفعة فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا، هنا شرطيتان. الشرطية الأولى إن كان في دخولكم منفعة فلا بأس، ظاهرها شنو؟ ظاهرها إناقة جواز التصرف بترتب مصلحة، يعني إذا كان التصرف يترتب عليه مصلحة لهم فبها، وإن لم يترتب عليه مصلحة، مقتضى مفهوم الشرط هذا، وإن لم يترتب عليه مصلحة فلا. مقتضى مفهوم الشرط أنه لو كانت منفعة الدخول مساوية للنقص الحاصل في الأموال فحينئذ لا يجوز الدخول. لما؟ لأنه لم يترتب مصلحة، باعتبار أن المنفعة مساوية للنقص الحاصل. إذن مقتضى مفهوم الشرط في الشرطية الأولى، مقتضى مفهوم الشرط في الشرطية الأولى أنه لو تساوت منفعة الدخول مع النقص الحاصل في الأموال فلا يجوز الدخول، لأنه لم يترتب عليه مصلحته. تمام لولا؟ بينما مقتضى مفهوم الشرط منطوق الشرطية الثانية وإن كان فيه ضرر فلا، مقتضى مفهومها شنو؟ إن لم يكن فيه ضرار فيجوز، ففي فرض المساواة شنو؟ ليس فيه ضرر، إذن يجوز. إذن يتعارض مفهوم الشرطية الأولى مع مفهوم الشرطية الثانية في فرض المساواة. في فرض المساواة مفهوم الشرطية الأولى ماذا يقول؟ لا يجوز لأنه لم يترتب على دخولكم منفعة لتساوي الأمرين. ومفهوم الشرطية الثانية يقول يجوز لأنه لم يترتب عليه ضررون. فيتعارض مفهوم الشرطية الأولى مع مفهوم الشرطية الثانية. وحينئذ الجمع بينهما بأن نحمل المنفعة على عدم الضرر، كما الشيخ صنع حمل المنفعة على عدم الضرر، الجمع بينهما بأن يراد بالمنفعة عدم الضرر حتى لا يتعارضان معارض بعكسه. هو لماذا لا تجعلون العكس؟ أن المراد بالضرر عدم المنفعة لا أن المراد بالمنفعة عدم الضرر، يعني تجعلون الشرطية الأولى قرينة على الشرطية الثانية وليس العكس. يعني المهم أن يكون في دخولكم مصلحة، ومعنى قوله وإن لم يكن فيه ضررون يعني شنو؟ يعني وإن لم يترتب على ذلك المنفعة. إذن فبالنتيجة كما يصح جعل الشرطية الثانية قرينة على الشرطية الأولى بأن يفسر المنفعة بعدم الضرار، يمكن جعل الشرطية الأولى قرينة على الشرطية الثانية فيفسر الضرر بعدم المصلحة. ولكن صاحب الجواهر لم يقول، ولكن يمكن القول بأن هذا لكن ما ذكرها الشيخ، ولكن يمكن القول بالجمع بين الشرطية الأولى والشرطية الثانية بأن يقال فرض المساواة بين منفعة التصرف وضرره فرض المساواة فرض نادر إن لم يكن معدوم. يعني غالبا إما أن يكون التصرف ذا منفعة أو يكون ذا مضرة، أما أنه تتساوى المنفعة المترتبة على التصرف مع النقص الحاصل من التصرف هذا فرض نادر. فبما أنه فرض غير متعارف تنصرف الرواية للفرد المتعارف، بما أن الرواية تنصرف إلى الفرد المتعارف إذن فالإمام عليه السلام لم يتعرض لفرض المساواة لأنه فرض غير متعارف، تعرض لفردين متعارفين. الفرد الأول أن يترتب على الدخول منفعة من دون ضرر، الفرد الثاني أن يترتب عليه ضرر من دون منفعة. وأما الفرد الثالث وهو أن تكون المنفعة مساوية للضرر هذا فرض شنو؟ فرض نادر غير متعارف، فالرواية ساكتة عنه. إذن بما أن فرض المساواة فرض نادر فلذلك الرواية منصرفة عام لأنها منصرفة إلى الأفراد المتعارفة، فلا محالة لا يقع التعارض بين الشرطية الأولى والشرطية الثانية، ويكون فرض المساواة اللي يريد الشيخ يستكشف من الرواية أجنبياً عنها، فيرجع في حكمه إلى العمومات نحو لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن على الاحتمالات في الآية. رجعتم على كلامكم السابق المبني على السقيم سقيم. هو رجعت إلى كلامكم السابق، شنو الدليل على هذا؟
هو إذا كانت الرواية مو متعرضة إلا أنه لابد أن تكون المنفعة بمقدار الضرر باعتبار أنها صار للنادر، فتقول كأنه ليس،
فتقول الرواية إما أن يكون في دخولكم منفعة ولا ضرر في المقابل،
ولا ضرر في المقابل،
أو يكون في دخولكم ضرر ولا منفعة
في المقابل. هذه الثانية مرفوضة.
زين،
أما الأول
فإذا منفعة ولا ضرر في المقابل.
هذا لو في منفعة حين في منفعة، وهذا يقولون عنه ضرر، صدق عليه ضرر عفواً مثلاً.
يعني ولكن دخولهم منفعته أكثر وأهم.
لا مو متعرضاً ولو بتكون أكثر.
هذا معنى.
إذا خاف متصرف.
هذا معنى منفعة. لا يصدق عرفاً أن في دخولهم منفعة مع تضرر الأيتام بضرر أكبر.
عرفاً أي استفادة يحصلون من الدخل يصدق عليها منفعة سيدنا.
مع أن الأيتام يتضررون بتضرر أكبر يقال ترتب على دخوله منفعة.
دخولهم استنفاعاً من هذا لو بتضررون
بمقدار، ولكن هذا المقدار شنو مستهلك في جانب المنفعة. هذا المقدار لا يعد ضررا عرفا لأنه مستهلك في جانب المنفعة. لأنه مستهلك في جانب المنفعة. أما لو كان الضرر الحاصل النقص الحاصل أكثر من منفعة الدخول، فحينئذ لا يصدق على دخولهم أن فيه منفعة، بل يصدق عليه أن فيه شنو؟ مضرة. ها إذن فعندنا ليس إلا فردان، فرد ترتب على دخولهم منفعة من دون ضرر عرفان لأن النقص استهلك في المنفعة، وفرد ترتب عليه ضرر من دون منفعة عرفا لأن المنفعة استهلكت في الضرر، وفرض المساواة اللي يريد الشيخ يستكشف من الرواية فرض غير متعارف، فالرواية منصرفة عن يرجع في حكمه إلى العمومات، فلا تعارض بين الشرطية الأولى والشرطية الثانية. هذا الذي يريد أن يقول صاحب الجواب.
هذا هو أن هذا المقصود
لا شيخ. أنت قلت شيخنا بأنه متى ما ترتب على دخولهم منفع ولو إدخال السرور، ولو إدخال السرور جاز وإن حصل ضرر مساو للمنفعة. ما قلت ما كذا
سيدنا؟ أنا
نحن لا ننسى بهذا السرعة.
أنا كلام أقول بأنك
وإلا لخرجنا من الحوزة. مو ناظر عليه السلام هالعقل العظيم ما ينظر بالنتيجة. نحن سؤال، إذا فرضنا مساواة النقص الذي حصل مساو لمنفعة الدخول، إيش يقولوا في هذا الفرض؟ يقولوا فرض خارج عن الرواية كما يقول صاحب الجواهر، أو تقولون داخل في الرواية ويصدق عليه منفعة كما قلتم سابقا وقلنا هذا سقيم.
يعني
تفسر السياق خصوص هذا. هل فرض المساواة؟
لا، أنا كلام بشكل أعم.
بشكل أعم.
حتى لو كان الضرر أنتم تفضلتم سيقولون بأنه هذا لما يأكل عندهم يصدق عليه الضرر.
بعد لا تدافعون عن مبانيكم الآن. كلام فت. هذا كلام صاحب الجواب. الشيخ قدس سره. قال أنت خبير. لأنه لا ظهور في الرواية، لكن ما وصلنا إلى هذه الخبرة نحن. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية ابن المغيرة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، يعني أعوضها بطعام آخر، فأقول يا رب هذا بهذا. هذا بهذا. قال لا بأس. الشيخ يريد أن يستدل بالإطلاق المقامي لهذه الرواية على كفاية عدم المفسدة. يقول الإمام لم يستفصل من قال له مثلا الجوزة التي أكلتها هل تساوي بحسب القيمة للتفاحة التي عوضتها أم لا، ما استفسر عنه. فترك الاستفصال مقتضى ترك الاستفصال أنه جواز التصرف ما دام ليس فيه شنو مفسدة، يعني لم يكن النقص الحاصل من التصرف أكثر من العوض. ثم إن الشيخ قدس سره، الشيخ ما أشكل على الرواية الأولى، أشكل على الرواية الثانية. قال ربما يقال بأن الرواية منصرفة إلى ما هو المتعارف. ما هو المتعارف؟ أن يهدى طعام مطبوخ، لأنه يجيب فرد مثلا رز غير مطبوخ، يجيب لليتيمة، يجيب له فرد مرقة يابسة ولا قوزي فرد شيء من هذا النوع مثلا، يجيب لليتيمة طعام مطبوخ، هذا المتعارف. فحينئذ بما أن الفرد، بما أن المتعارف هو إهداء طعام مطبوخ ونحوه، يعني ونحوه مما يؤكل في حينه، ونحوه مما يؤكل في حينه ويستخدم في حينه، فحينئذ المتعارف عادة إما أن يكون النقص الحاصل من تناول الطعام أكثر من العوض، أو يكون العوض أكثر من النقص. ما يتصور شنو؟ ما يتصور فرض التساوي. يعني التساوي فرد غير متعارف. بما أن التساوي فرد غير متعارف والرواية منصرفة إلى ما هو المتعارف، فلا نظر فيها لفرض عدم المفسدة كي يستفاد منها جواز التصرف في فرض عدم المفسدة. إذن فبالنتيجة قول الإمام لا بأس، يعني لا بأس في فرض أن التعويض شنو؟ أصلح من الآكل. أشكل السيد اليزدي على هذا، قال خب مقتضى هذا الكلام أن تكون الرواية أجنبية أصلا عن محل البحث. لماذا؟ لأنه إذا كان منظور الرواية للفرد المتعارف وهو إهداء طعام مطبوخ ونحوه إلى اليتيمة، المتعارف أن يكون أصل التصرف أصلح من تركه، لأنه ما تقدر تأكله كله، هي ما تقدر تأكله كل هذا الطعام، تمام لو لا؟ فمقتضى المصلحة أن يشاركها أحد، مقتضى المصلحة أن يشاركها أحد وهو وليها، بعد هو عمها. حينئذ إذا كانت الرواية كما تقول أيها الشيخ، إذا كانت الرواية واردة على ما هو المتعارف، والمتعارف شنو؟ إهداء الطعام المطبوخ ونحوه مما يؤكل في حينه، يهدى إلى ماذا؟ إلى اليتيمة. إذن بناء على المتعارف، خلوا مسألة العوض، افترضوا ماكو عوض أصلا، أصل الأكل معها هو شنو؟ أصلح من تركه، أصل الأكل معها مع قطع النظر عن العوض، أصل الأكل معها من طعامها هو أصلح من تركه مع قطع النظر عن العوض. فإذا كان أصل الأكل معها من الطعام هو أصلح من تركه، أساسا الرواية واردة في مورد الأصلاح، فهي أجنبية أصلا، لأن محل كلامنا هو هل يكفي عدم المفسدة أو لا، أصل الرواية واردة في مورد الأصلاح. فلا حاجة إلى أن يقول الشيخ بما أن الفرد المتعارف هو إما أن يكون النقص أزيد أو يكون النقص أقل فالرواية غير متعرضة لفرض عدم المفسدة، بل نقول له بناء على الفرض المتعارف الرواية واردة أصلا في مورد الأصلاح فتخرج عن محل الباحث. صار معلوم الكلام؟
كيف يكون الأكل معنا أصلح؟
أصلح لأنه
يعني نريد الأصلح هي في المال وأصلح لليتيم في ذاته.
لا لا، الأصلح بحال اليتيم بعد،
ولا تقربوا مال اليتيم
بالي إلا بالتي هي أحسن لليتيم بعد.
لا، هو الأحسنية لحظ المال مو لحظ،
هدر ولو كان غير صالح لليتيم.
لا بس هني
لا محالة، إذا لا محالة الأصلحية بلحاظ المال بما هي أصلح بلحاظ حال اليتيم نفسه، وإلا خذ أصلحية بلحاظة حال المال وليست أصلح بحال اليتيم، فهذا لا يفيده شيء.
طيب معك، بس إحنا في المثال اللي ناقش فيه سيد اليزيد أصلحية لخصوص اليتيم
ما يخالف، ولكن الآن اليتيم لو صرف عليه من أمواله في علاج مرضه لا إشكال أن هذا أصلح لك.
طبعا
مع أنه ليس صالحا في المال،
هذا الأكل الحين اللي بيزيد
مع أنه ليس صالحا في المال لو لا.
نعم،
صرف المال على اليتيم لأجل علاجه وترميم داره أليس أصلح بحاله؟ مع أنه ليس صلاحا في المال لأن المال نقص، المهم أن يكون أصلح بحاله، هذا هو الغرض الأقصى. حينئذ الأكل معهم في هذا الطعام بحيث لا يبقى منه تالف فيفسد، الأكل معهم من هذا الطعام مشرق أصلح من تركه مع قطع النظر عن العوار. يعني حتى لو لم يعوضها الأكل معها من الطعام الذي هو في معرض الفساد لكونه مطبوخا ومما يؤكل من حينه أصلح من تركه مع غض النظر عن العوار. سن الرواية أجنبية عن محل البحث أصلا، لأن محل البحث في تصرف فيه موازنة بينه وبين شنو عوضه، محل البحث هذا تصرف يوجب نقصا، فيقال هل منفعة التصرف توازي النقص أو أقل أو أكثر؟ هذا لا يتصور في محل الكلام، أصلاً محل الكلام متعين فيه أن يكون التصرف أصلح بحال اليتيم.
بس هنا الأصلحية هنا قياسها بالمال، حينما يصرف لعلاج اليتيم نصرف المال لحال اليتيم. هنا
فصدق عليه أنه أحسن له. لا،
هنا حينما المقدار الزائد بدل ما يتلف هو يشبع وكذا، كيف يكون حسن لنفس اليتيم؟ ما في حسن لليتيم،
أصلح بحال اليتيم لأنه يفسد عليه.
خب فسد عليه باعتبار طاقت يأخذ المقدار،
فليكون، ولكنه اليتيم مخاطب بحفظه ولا.
خب هذا غير مقدور باعتبار أنه في ذاته
لا، مقتضى العادة هو هذا. يعني مقتضى العادة الآن إذا يجيب لكم مثلا افترضوا صفرية، يعني
صفرية
إذا يجيب لكم قدر رز أنتوا تأكلوا نصه، تأكلوا نص نوع زين، إذا يجيب لكم قدر أنتوا تأكلوا نصه تمام. أنتم بالنسبة إذا تأكلوا نصه يسوء حالكم بالنسبة للأكثر، لأن تتورطون في حفظه. شوف شلون تحفظه، إما أن توزعوه إما أن تحفظه إلى يوم غد وهو لا يمكنكم الحفظ. فالمقصود أنه يحصل سوء حال باليتيم من ناحية حفظه، يعني أن اليتيم يسوء حاله بلحاظ حفظه، فأنا أكل معه فلا يصل الأمر به إلى سوء الحال من ناحية الحفظ، حفظ هذا الطعام فيكون أصلح بحاله.
نعم،
هذا هو المتعارف.
إذا قال أنا بأكل منه عشان ما يتلف بعطي عوض، هي صحيح.
لا لا، ما يعطي عوض، لا لا لا، ما أعطي عوض، أنا لا أعطي عوضا، ولكن لا يصل به الأمر إلى التورط بحفظ هذا الطعام، لا يصل به الأمر. ثواب ثواب الموت على قولة العربية، إذا ثواب هيك شيء يسموه ثواب الموت. خوف
مثلا أقول سيدنا هذا الفرد اللي كان سيدي يزدي مو منحوك الرواية ما يأكل معها، قال أطعمها يعني ممكن
لا 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 أكل منه ثم أطعمها. أنا أكل من أدري، ولكنه شنو، ولكن الأكل من عادة هو أصلح من تركه. فالإمام عندما قال لا بأس مناظر المعاوضة، لا بأس يعني لا بأس بأن تأكل من، لأن أنت تقول يا شيخ والأصلاح السيدي ميت بنا هذا، إنما يريد أن يلزم الشيخ. أنت يا شيخنا حملتها على ما هو المتعارف، بناء على ما هو المتعارف أصل الأكل شنو أصلح من تركه، فأصل الرواية أجنبية عن محل البحث لأنه يتبنى هذا، وإلا الرواية ظاهرة في المعاوضة ثم أطعمها، قال لا بأس لا بأس بهذه المعاوضة. هذا الإشكال عن الشيخ، إلزام له بما ألزم به نفسه. مطلب الأخير أن الشهيد هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ تلك السنين كانوا يقولون من شرائط المرجعية أن يكون هو الأصلح. عندنا الشيخ ابو علينا
اصلح نجي
ها
نجي
اصلح يشترط في مرجع التخيل ان يكون هو الاصلح
نجي
اصلح اصلح يعني بحال المسلمين باوضاع المسلمين. الشيخ الوحيد تأدى ذكر في تلك الفترة لما أشيع فقال في بحثه في البيت كان اجتهد والتقل قال خب إذا ما كان هو الأعلام كان بعيد عن شبهة الأعلمية فتصرفه يفسد لا يصلح لأنه لأن تصرفاته مبنية على تحديده للحكم الشرعي تحديده للحكم الشرعي أقل من غيره مهارة فهو يفسد أكثر مما يصلح فشون صير أصلح فإذن الأصلحية في الأعلمية لأن الأصلحية في عدمه فحينئذ يقال بأنه الشهيد قدس سره ذكر في قواعده هل يجب مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكفي عدم المفسدة؟ قال الشهيد يعتبر المصلحة لوجوه ثلاثة. هذا كلام شهيد بعدين نقرأ ما بيفرق الشهيد. وكذا لو جعلنا القرب بالمعنى الرابع وكذا لو جعلنا يعني وكذا يجوز تبديل الدراهم بالدنانير إذا جعلنا القرب بالمعنى الرابع وهو كل أمر اختياريين لأن إذا فرضنا أن القرب يعم إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع فيجوز التصرف المذكور وهو التبديل إذ بعد كون الأحسن هو الجامع بين الفردين يعني بين فرد الدراهم وبين فرد الدنانير الجامع بينهما أحسن من تركه الجامع بينهما هو شنو؟ جعل المال نقدان هذا هو الجامع إذ بعد كون الأحسن هو الجامع وهو جعل مال اليتيم نقدان والفردان وهما الدراهم والدنانير متساويان في تحقيق هذا الأحسن فكما أنه مخير ابتداء يعني حين البيع بين جعل العوض دراهم أو دنانير لأن القدر المشترك هذا معنى الجامع بينهما أحسن من غيره وأحد الفردين فيه وهو الدراهم لا مزية فيه على الآخر وهو الدنانير فيخير بينهما ابتداءان فكذلك يخير استمراران فكذلك بعد جعل العوض دراهم إذا كان كل من إبقاء الدراهم على حالها وجعلها دنانير كلاهما قرب والقدر المشترك بين هذين الفردين أحسن من غيره فأحد الفردين لا مزية فيه على الآخر من حيث تحقيق الأحسن هذا يحقق الأحسن هذا هم يحقق الأحسن فهو مخير بينهما والحاصل أريد يرجع للمطلب كلما فرض التخيير بين تصرفين في الابتداء يعني حين البيع لكون القدر المشترك بينهما أحسن يعني أحسن من تركه وعدم مزية لأحد الفردين على الآخر تحقق التخيير لأجل ذلك يعني لأجل أن الجامع أحسن استدامتان فيجوز العدول من أحدهما يعني من الدراهم بعد فعله إلى شنو؟ إلى الآخر وهو شنو؟ الدنانير إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم يعني لا يفرق وإن كان فيه نفع وإن كان فيه يعني شنو؟ في التبديل نفع يعود إلى المتصرف لا 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 البقاء إذا كان العدول مساويا للبقاء بالنسبة لحال اليتيم وإن كان فيه يعني وفي البقاء نفع يعود للمتصرف يعني أنا إذا ما أبدل أروح لي أروح صراف وأبدل دراهم دنانير شغلة شنو فأنا إبقاء الأمر على حاله أفضل لي أنا المتصرف لكن بالنسبة لليتيم لا يفرق الحال بين أن تبقى دراهم أو تبدل دنانير ما دام الجامع بينهما أحسن من تركه، وإن كان فيه يعني في البقاء.
سيدنا مرعب لكم باعتبار أنه هناك كان في سؤال مقدر بأنه هذا بيكون في نفع للمتصرف، وين كان المهم أنه ما هذا ما صار تصرف
لا، هو يريد إشكال عدم جواز الإبقاء، هو يريد يرد هذا الإشكال على الاحتمال الثالث يجب الإبقاء على حالي، على الاحتمال الثالث في القرب يجب الإبقاء على حالي. يقول الإبقاء وإن كان فيه نفع للمتصرف لكن يجوز العدول عنه. لما؟ لأن هذين الفردين متساويين من حيث تحقيق الأحسنية.
الذي فيه منفعة للمتصرف مو على سيدنا.
لا، البقاء الإبقاء، وإلا ما يصير رد على 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 الاحتمال الثالث. وإذا كان التصرف فيه منفعة فقد اجتمع المرجحة، هم في التصرف منفعة، هم فيه شنو؟ هم هو جائز.
بس منفعة المتصرف يكون هذا داعي للمتصرف للتبديل.
المتصرف لا داعي للمتصرف الإبقاء، هو يريد يقول للمتصرف بأنه وإن كان وإن كان الإبقاء أحسن بحالك لكن شنو؟ لا يجب عليك هذا الإبقاء، يجوز لك العدول عن إلى ما ليس أحسن بحالك. لا بد أن يذكر الفرد الخفي ومو الفرد الجلي.
هذا أريح لي بحث. إذا كان أريح لي مرة حبده.
ها، فيقال له يجوز العدول عنه، وإن كان هذا أريح له يجوز العدول عنه ما دام متساويين. أما إذا كان العدول أريح له ما يصير فرد خفي. لا بد لبيان الفرد الأخفى من الفرد الأوضاع. وإن كان فيه ظاهره الأين الوصلية، يعني بيان الفرد الأخفى. يقال مثلا بل يجب على كل مكلف، بل أن يؤدي الفرائض يجب على كل مكلف، أو مثلا نقول كل شخص، بل كل شخص يسأل يوم القيامة وإن كان نبيا. وإن كان ظاهره بيان الفرد الأخفى اللي ما يتصور أنه يسأل. هنا أيضا يقول يجوز العدول من الإبقاء إلى التبديل، وإن كان فيه يعني وإن كان في شنو؟ في الإبقاء، يعني بيان الفرد الأخفى بعد، وإن كان في الإبقاء نفع للمتصرف مع ذلك يجوز العدول عنه. هذا قلنا عليه إشكال. تشيخنا الليلة سليقتك شوية فذكرنا أن هذا فيه إشكال، لأنه إذا قلنا المراد بالقرب هو المعنى الرابع والمراد بالمعنى الرابع كل تصرف، فالتبديل تصرف لا محال، وحينئذ لا بد أن يكون أحسن من تركه. لا يكفي أن يكون الجامع أحسن من تركه، بل لا بد أن يكون نفس هذا الفرد من التصرف أحسن من تركه، فيشترك الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع في هذه النتيجة. لكن الإنصاف هذا مطلب ثاني وهو استظهار، لأن يعني هذه الاحتمالات كلها ذكرها كاحتمالات ثبوتية، الآن يستظهر ما هو إثباتاً، ما هو الواضح إثباتاً. لكن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح في نظر العرف بالنسبة للثالث، يعني القرب ينصرف لدى العرف إلى الحد العرفي، وإن كان الذي يقتضيه التدبر في غرض الشارع ومقصوده من مثل هذا الكلام وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أن لا يختاروا في أمر مال اليتيم إلا ما كان أحسن من غيره. يعني يقولوا السياق وإن كان ما تقتضيه القرينة السياقية هو ظهور الآية في المعنى شنو؟ في المعنى الرابع. كانوا اثنين من مشايخنا موجودين، ها لا ثلاثة، قرب واحد سني، السني كان يقول انه شنو صار بالنسبه لكم اول الشهر اللي كان في رمضان، شلون صار اول الشهر؟ سكتوا ما ادري شو المقصود. قال انا اسالكم ثلاثتكم هذا الواحد مشيخ وأنت الرابع. أين وأنت الرابع؟ ما أعرف. هو حملها على الرابع إلى رابع الخلفاء الراشدين. وهذا قصد ويقولون ثلاثة
ورازين.
شو عاجبهم يضحكوا عليه؟ نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، يعني يكفي عدم المفسدة، لا أن مناط الجواز هو النفع، مو مهم النفع، المهم عدم الضرر. ففي حسنة الكاهلي قلت لأبي عبد الله، احنا قرأنا هذه الرواية بناء على أن المراد من منفعة الدخول، شنو المراد من منفعة الدخول؟ ما يوازي العواض، يعني بحيث لو طالبوهم بأموال لكان شنو؟ يعني هذه المنفعة ايش قيمتها عرفان؟ قيمة المنفعة عرفان تساوي عوض النقص الذي حصل، ما يوازي عوض ما يتصرفون من مال اليتيم عند دخولهم. فيكون المراد بالضرر في الذيل أن لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك، يعني إن وصل إلى الأيتام منفعة توازي عوض النقص فيجوز، وإن لم يصل إليهم ذلك فلا. فلا تنافي، هذا تعريض بصاحب الجواهر، فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين، لأنه فسر المنفعة بشنو؟ فسر المنفعة بعدم الضرار الشيخ، فسر المنفعة بلي لا كلام عن الشيخ، بما أنه فسر المنفعة بعدم الضرار قال بعد ما كنا تنافي بين الشرطيتين، لأن المراد بالمنفعة عدم الضرار فلا تنافي بين الشرطيتين. بعض المعاصرين إيش قال؟ من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع، معناه صورة المساواة لا يجوز بمقتضى مفهوم الشرع، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، معناه صورة المساواة يجوز، فيتعارضان في صورة المساواة، فيتعارضان في موردين يكون التصرف غير نافع ولا ضار، فيرجع للعمومات. وهذا منه يعني من صاحب الجوار مبني على أن المراد بالمنفعة النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال اليتيم إليه، بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف به من مال اليتيم بما يصل إليهم، يعني أن يكون العوض الواصل لهم نتيجة التصرف أكثر من شنو؟ أكثر مما فقد، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بإزائه وهكذا. وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية في ذلك، يعني في أن المراد بالمنفعة هو ذلك حتى يحصل التنافي. هذا صح، ما نقل كلام صاحب الجواهر بتمامه شيخ، كل هذا ما يأتي أصلا. صاحب الجواهر قال هذا متعارضا، فعرف المتعارضا، هذا يقول المهم النفع إذن صورة المساواة لا تجوز، هذا يقول المهم الضرر إذن صورة المساواة تجوز، يتعارضان. هل هذا التعارض بجعل المنفعة بمعنى عدم الضرر يمكن أن يعكس بأن يقال لا المراد بالضرر عدم المنفعة؟ ثم هو حل التعارض صاحب الجواهر قال حل التعارض أن يقال الرواية منصرفة إلى ما هو المتعارف من أنه شنو؟ إما أن يكون التصرف نافعا أو يكون التصرف مضرا، أما فرض المساواة هذا فرض غير متعارف، فإذا كان فرض المساواة فرض غير متعارف أصلا الرواية أجنبية عنه، فيرجع في حكمه إلى العمومات ولا تعارض بين الصدر والذيل. اخترم كلام صاحب الجواب اختراما.
الكلام حول ولاية بين الأب والجد عن أعراض داخلين
الداخلون على البتولة بيته،
يعني ليس لهم أي ولاية على الأيتام، يعني تصرفوا يعني في مثلا أموالهم.
رجعت لسؤالكم، قلنا المراد بالولاية شنو؟ مو ولاية المنصب، ولاية نفس التصرف، بحثنا في ولاية نفس التصرف، هل لي ولاية في أن أتصرف هذا التصرف أم لا؟ يقول الإمام نعم لك الولاية إذا كان في هذا التصرف نفع، حتى لو كان لهم ولي. ولاية التصرف لا أنه منصب الولاية. لماذا؟ هذا بالنتيجة يضمن أو لا يضمن؟ فهذا التصرف له حكمان تكليفي ووضعي. ينفذ شنو معنى يعني يترتب عليه الضمان أو لا؟ ليس المقصود بينفذ أنه معاملة. لا ينحصر ذلك في المعاملة. كلامنا مطلق التصرف. ولذلك قلنا حسي اعتباري. التصرفات العرفية لا تنحصر في التصرفات الاعتبارية. قد يكون تصرفا حسيا ولكن له مالي. هذا وأنت خبير فوق هذا. وفي رواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد الله هذا قرأناها الرواية من الخارج فإن ترك الاستفصال من قبل الإمام عن مساواة العوض وزيادته يعني هل العوض مساوي أو زائد يدل على عدم اعتبار الزيادة إلا أن يحمل على الغالب اللي صاحب الجواهر ذكرها هناك الشيخ ذكرها النكتة إهني في الرواية الثانية إلا أن يحمل على الغالب من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء الطعام بعد ذلك أصلح إذ الظاهر أن الطعام المهدى إليه هو المطبوخ وشبهه يعني مما يؤكل حينه في مثل هذا المورد ما يتصور فرض المساواة يا الأكل أنفع يا الأكل شنو مضر لذلك فرض المساواة غير ناظرة إليه الرواية هذا اللي قلنا سيد يزيد عبر منه أنا أصل على هذا الفرض المتعارف دائما يكون التصرف أصلح ما في فردين فتكون الرواية خاصة بفرد معين وهو فرض الأصلحية وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا بعدين نبين ليش الشيخ طرح هذا البحث مع أنه استظهر من الآية اعتبار الأصلحية الآن يقول وهل يجب مراعاة الأصلح تبين بعد ذكر كلام الشهيد بل إيه؟
وهل يجب مراعاة الأصلح تصرف عدل المؤمنين؟ أما الآية بالنسبة إلى
من سؤالنا وهم عدل المؤمنين؟ البحث وفي عدل المؤمنين؟ يا شيخنا وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان قال الشهيد في القواعد هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه وهو اليتيم أو يكفي عدم المفسدة يحتمل الأول يعني مراعاة المصلحة لوجوه ثلاثة وجه الأول لأنه منصوب لها صم ما نصب ولي إلا لأجل مصلحة مال اليتيم فكيف يكتفي بعدم المفسدة طبعا هذا استدلال بنفس الدعوة أول الكلام أنه منصوب للمصلحة لعله منصوب لعدم المفسدة وثانيا ولأصالة بقاء الملك على حاله يعني مقتضى الأصل هو شنو عدم نفوذ التصرف إلا في فرض أن يكون التصرف أصلاح في تنصيبه
مصلحة اليتيم
الغرض من نصبه مراعاة مصلحة اليتيم
مصلحة اليتيم
خب أول الكلام الغرض من نصبه حفظ المال عن المفسدة وليس الغرض من نصبه إصلاح المال الغرض من نصبه حفظ المال عن المفسدة وليس الغرض من نصبه إصلاح المال فإذا كان الغرض من نصبه حفظ المال عن المفسدة يكفي في التصرف شنو؟ عدم المفسدة لأنه حقق الغرض
بس الحفظ في ذاته يعد مصلحة
ما يخالف لكن بالنتيجة هذا الغرض لا يتنافى شنو؟ مع التصرف إذا لم يكن فيه مفسدة حقق الغرض ما أن الشهيد يقول لا يتحقق الغرض معناه أنه يقصد بالغرض أن يكون شنو؟
جلب
منفعة ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تكون غاية يقول هذا البيع فعل الفعل لا بد له من غاية. لو قلنا الغاية من هذا البيع عدم المفسدة صار العدمي غاية للوجودي. هذا البيع فعل والفعل لابد له من غاية. شنو الغاية؟ الغاية عدم المفسدة. كيف يكون العدم غاية للوجودي؟ الغاية من البيع حفظ مال اليتيم عن المفسدة، وهذا ليس أمرا عدميا. وعلى هذا يعني وبناء على اعتبار المصلحة، هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بشنو؟ بمطلق المصلحة، مو لازم يتحرى الأصلح. فيه وجهان، شنو الوجهان؟ نعم، نعم يعني شنو؟ يعني يتحرى. فيه وجهان، الوجه الأول هو نعم، نعم يعني يتحرى، يعني يتحرى الأصلح لمثل ما قلنا، يعني للأدلة الثلاثة التي ذكرناها، لأنه منصوب لآخره. لا، هذا الوجه الثاني، لا يعني لا يتحرى لأن ذلك لا يتناهى، مو لا لأن ذلك لا يتناهى، لا العبارة لا لأن ذلك لا يتناهى، لا يعني بيان للوجه الثاني أنه ما يحتاج يتحرى، لا لأن ذلك لا يتناهى. هذا اللي ذكر صاحب الجواهر، أنه لو كان المناط هو الأصلحية الأصلحية ما تنتهي، كل تصرف احتمال في أصلح منه، كل تصرف احتمال أصلح، لأن ذلك لا يتناهى. وعلى كل تقدير لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة، يعني في الحال دار الأمر بين تصرفين أحدهما في مصلحة والثاني أصلح، لم يجوز العدول عن الأصلح. لما؟ لأن العدول عن يعد إفساد، يعد إفسادا لمال اليتيم، ويترتب على ذلك أو خلف الغرض، ويترتب على ذلك أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه. يترتب على ذلك عن شنو؟ على عدم اعتبار الأصلحية أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه، حيث لا مصلحة ولا مفسدة. يعني أكو شريك لليتيم، والشريك أراد يبيع حصته، يثبت لليتيم شنو؟ حق الشفعة. للولي أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان لا مصلحة ولا مفسدة في شنو؟ في هذا الحق. وله أن يزوج المجنون، يعني للولي أن يزوج المجنون إذا لم يكن فيه في هذا الزواج مفسدة، وإن لم يكن فيه مصلحة وغير ذلك. لا بأس شيخنا بعض الليالي إنسان مثلا ينسى أو يكون تو قارئ أصول يؤثر على الفقه الأصول، شوش ذهنه يجيب الأصول إلى الفقه، يروح ذهنه لغير احتمالات مثلا. لا بأس الشيخ التبريزي يقول أنا ليلة من الليالي، هذا ذكرها في البحث، قال ليلة من الليالي كنت أقرأ في الجواهر، يقول صفحة قرأتها 10 مرات ما فهمت، يقول حتى أصابني يائس، ليش أنا أشتغل؟ يقول بعد أن تركتها بعد يوم أو يومين رجعت، وكان يقول للطلبة أنه لا يصيبكم اليائس. طريقة الشيخ التبريزي غير طريقة الشيخ الوحيد، الشيخ الوحيد يؤيس الطلبة بغلاف الشيخ التبريزي، طريقته هكذا. الشيخ الوحيد دائما يقول مو معلوم زين، دائما عند هذه زرع البعد عند الطالب، مو معلوم توين،
تحفز
بمستوى معلوم زين. هذه العبارة ما يفهمها أحد، هذه العبارة ما يعرفها أحد، هذه العبارة كذا، مراجع ما يفهموا أحيانا، يقول هالشكل مراجع صاحب رسالة عملية ما يفهم هذه العبارة، عبارة العراق ما يهم. الشيخ التبريزي مرة كان يقول طالب لا يصير عنده يأس، يوم يشكل يصير إشكال معين، يوم ثاني يصير أحسن، يوم مثلا ما يوم ثاني يفهم أحسن، سنة ما صار سنة ثاني يصير أحسن، لا يصير عنده يأس، خلي يشتغل إيه خل يبقى على شغله، خل يبقى على نشاطه، إيه هكذا يصير عنده يعني طريق مفتوح إن شاء الله. جاب هذه القصة أنه أنا مثلا هذا صار عندي. تمام الغرض، غرض الشيخ الوحيد هو التحفيز طبعا، هو ليس غرضه التأييد، إنما ينتج عنه، ينتج عنه، وإن كان غرضه هو هذا، غرضه هو التحفيز لكن ينتج عنه.